الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، وتوقفنا عند اسم الله الأحد واسم الله الواحد. نسأل الله تعالى أن نزداد إيمانا ومحبة وخشية له جل وعلا. قال: أما اسمه تبارك الأحد فقد ورد في موضع واحد من القرآن في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتعرفون الإخوة سبب نزول هذه السورة كما ثبت عند الترمذي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا: يا رسول الله انصب لنا ربك. فأنزل الله تعالى هذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا يبين لنا عظمة هذا الاسم. فلما تنقص المشركون الله تعالى و سخروا بالله وظنوا أن له أبا ونسبا، فنزلت هذه السورة بهذا الاسم الذي ينفي هذا الزعم الباطل: قل هو الله أحد الله الصمد. فتأمل كيف جاء التعريف عن الله جل وعلا بهذين الاسمين الجليلين: الله أحد الله الصمد. فهذه السورة هي صفة الله، صفة الرحمن جل وعلا. فهذا يبين لنا عظم شأن هذا الاسم. قال: وهي السورة العظيمة التي ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن. لماذا؟ قال: لكونها أخلصت لبيان أسماء الرب الحسنى وصفاته العظيمة العليا. طيب، وما وجه كونها ثلث القرآن؟ مواضيع القرآن ماذا؟ تنقسم إلى ثلاثة أقسام. موضوع الأول ماذا؟ التوحيد، ثم نريد مواضيع رئيسة. التوحيد، ثم الرسالة بالترتيب نريدها. التوحيد، ثم الرسالة، ثم الجزاء. التوحيد، ثم الرسالة، ثم الجزاء. طبعا الأحكام أحسن تدخل في ماذا؟ في الرسالة. فالعبادات والمعاملات والأخلاق وصفات المؤمنين وصفات الكافرين، كل هذه الآيات تدخل في باب الرسالة والشريعة. والجزاء، جزاء المؤمنين في الدنيا والآخرة وجزاء الكافرين أو الفاسقين في الدنيا والآخرة. فيدخل في هذا ماذا؟ ما ذكرتم من آيات مثلا القصص، لأن آيات القصص تبين جزاء المؤمنين في الدنيا وجزاء الكافرين في الدنيا. والجنة والنار، آيات الجنة والنار تبين جزاء المؤمنين والكافرين في الآخرة، وهكذا. وهذه المقاصد الثلاثة الإخوة دائما مسلم تذكرها: سورة الفاتحة راجعة إلى هذه المقاصد الثلاثة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا ماذا؟ التوحيد. ثم الطريق الموصل إلى الله تعالى، عرفت المعبود، ما هو الطريق الموصل إلى الله؟ إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الرسالة، الصراط المستقيم، الشريعة، كل الإسلام بأحكامه وعباداته ومعاملاته يدخل في ماذا؟ في هذه الكلمة، الصراط المستقيم. ثم الجزاء، الجزاء، جزاء من سلك الصراط ماذا؟ صراط الذين أنعمت عليهم، أنعم الله عليه في الدنيا والآخرة. وجزاء من خالف الصراط غضب الله عليه في الدنيا والآخرة وكان من الضالين. سورة الإخلاص أخلصت لبيان أسماء الرب الحسنى وصفات العليا على أكمل وجه، فأخذت مقصدا من هذه المقاصد، وهو أعظم هذه المقاصد التوحيد، وشرحته أعظم شرح، بينته أحسن بيان، فكانت ثلث القرآن. وأما اسمه الواحد فقد تكرر مجيئه في مواضع من القرآن، منها قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقوله تعالى: أرباب متفرقون. تأمل يوسف عليه الصلاة والسلام الآن يريد أن يبرهن على توحيد الله، فاستخدم دليلين. براهين التوحيد الإخوة في القرآن كلها ترجع إلى قسمين. براهين التوحيد في القرآن ترجع إلى قسمين: بيان ضعف المخلوق وعجز المخلوق الذي يعبد من دون الله، وبيان عظمة الخالق. القسم الأول بيان عجز ما يعبد من دون الله، أشار إليه هنا بقوله: أرباب متفرقون. أرباب متفرقون، آلهة متفرقة، هذا فيه إشارة إلى عجزها وضعفها، متفرقة وهي متعددة، لا تقوم بكل شيء. هذا كما يزعمون إله مثلا المطر، وهذا إله النبات، وهذا إله كذا. المهم: أرباب متفرقون خير. ثم قال البرهان الثاني، أشار إلى عظمة الله: أم الله الواحد القهار. أم الله الواحد القهار، قهر كل شيء فتفرد بالكمال فكان هو الواحد. فالقهر والوحدانية متلازمان. لذلك كل البراهين الآن التي تمر معك في القرآن ترجع إلى هذين القسمين: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، كما بوب الشيخ محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، بيّن عجز المخلوقين. والآيات في بيان عظمة الله تعالى وأسماء وصفاته. قال: وما من إله إلا الله الواحد القهار. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وهما اسمان دالان على أحدية الله ووحدانيته، أي أنه سبحانه هو المتفرد بصفات المجد والجلال، المتوحد بنعوت العظمة والكبرياء والجمال. قبل أن نقرأ هنا، ما الفرق الإخوة بين الأحد والواحد؟ ما الفرق بينهما؟ كلاهما يدل على وحدانية الله، وأنه واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، واحد في ألوهيته. لأننا إذا أثبتنا الاسم لله نثبته على الوجه الأكمل لله جل وعلا. فما يكون بينهما كبير فرق بالنسبة إذا وصف الله تعالى بهما كما قلنا في الملك والمالك. لكن من الناحية اللغوية الإخوة، ما الفرق بين الأحد والواحد؟ تقول الواحد لا يمنع من المشاركة، والأحد هو المتوحد، يعني هو واحد ومتوحد ومنفرد بالكمال، منفرد بالكمال. أما الواحد لا يمنع من المشاركة. تقول مثلا العالم في هذه القرية واحد، العالم في القرية الفلانية واحد، طيب هل يمنع هذا من أن يكون هناك عالمان بعد فترة من الزمان؟ مثلا يتخرج الطلاب ويكون هناك عالمان ثلاثة، هل يمنع إذا قلت العالم واحد؟ ها؟ لا يمنع من المشاركة إذا وصفته بأنه واحد، يمكن بعد فترة يكثر العدد بإذن الله. إذا قلت في النفي ليس في المسجد واحد، ليس في المسجد رجل واحد بل رجلان، يجوز ولا يجوز؟ هذا لنفي الوحدة لا رجل في الدار بل رجلان. قلت لا رجل، هذه نافية للجنس ولا نافية للوحدة؟ نافية للوحدة. لا رجل، أو ليس في المسجد رجل واحد بل رجلان. فتأمل كيف صح أن يعني يزاد على هذا الواحد ويكون له مثيل في هذه الأمثلة. أما كلمة أحد، أولا لا يوصف بها أحد في الإثبات إلا الله جل وعلا، كلمة أحد لا يوصف بها أحد إلا الله في الإثبات، هذا في باب الإثبات. ما تقول العالم أحد، لا، العالم واحد مثلا هو يعني منفرد بالعلم في هذه القرية، لكن ما تقول أحد. وأيضا في النفي إذا قلت ليس في المسجد أحد، هل يصح أن تقول بعدها بل رجلان، يوجد رجلان؟ لا، ما يصلح. إذا قلت ليس في المسجد أحد يعني نفيت نفيا مطلقا. إذا قلت لا رجل في الدار، هذا لنفي الجنس، ما يمكن أن تقول بل رجلان. كذلك إذا قلت لا يوجد أحد أو ليس في المسجد أحد، فلا يصح أن تقول بل اثنان، لا. فيعني فالأحد هنا، لذلك يعني الأحد في الحقيقة أبلغ من الواحد، الأحد إذن أبلغ من الواحد، وفيه معنى زائد، فيه معنى زائد وهو معنى التفرد وعدم المشاركة. أما الواحد لا يلزم منه عدم المشاركة، لكن كما عرفنا الإخوة هذا من الناحية اللغوية. لكن إذا أضيف الواحد إلى الله يضاف على الوجه الأكمل، يعني هو واحد وهو أحد كما قلنا في المالك والملك. طيب، وهذا يذكره بعض المفسرين في سبب اختيار كلمة أحد في سورة الإخلاص، قال قل هو الله أحد لم يقل واحد. لماذا؟ عرفت هذه الفائدة. قال وهما اسمان دالان على أحدية الله وحدانيته، أي أنه سبحانه المتفرد بصفات المجد والجلال، المتوحد بنعوت العظمة والكبرياء والجمال، فهو واحد في ذاته لا شبيه له. الآن وأنت تقرأ اسم الله الأحد قل هو الله أحد، ماذا تستشعر؟ الآن حرك قلبك مع هذه المعاني، تقول هو واحد في ذاته لا شبيه له، ثانيا واحد في صفاته لا مثيل له، واحد في أفعاله لا شريك له ولا ظهير، رابعا واحد في ألوهيته يعني في العبادة، فليس له ند في المحبة والتعظيم والذل والخضوع، وهو الواحد الذي عظمت صفاته حتى تفرد بكل كمال وتعذر على جميع الخلق أن يحيطوا بشيء من صفاته أو يدركوا شيئا من نعوته، فضلا عن أن يماثله أحد في شيء منها. ليس فقط يعني الخلق لا يماثلون الله، بل لا يدركون كماله ويحيطون به جل وعلا، وهذا من كمال الرب جل وعلا ومن كمال الاتصاف بهذا الاسم الأحد، حتى بلغ في كماله وأحديته أن الخلق لا يحيطون بكماله وصفاته جل وعلا. وفي الحقيقة الإخوة يعني هذه المعاني معاني بديعة وعظيمة، و من المؤسف في الحقيقة أن كثيرا من الناس، بل يجد هذا والله الواحد منا في نفسه من طلبة العلم، لا يكاد يشعر بتلك اللذة ويشعر بذلك التعبد بسم الله الأحد والواحد، لأن الإلف والعادة قد غلبت على النفوس، صرنا نقرأ قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هكذا في كثير من الصلوات. لماذا؟ لقصر السورة واشتهارها، أليس كذلك؟ لنكون صريحين، مرات الواحد منا يريد أن يصلي صلاة خفيفة يقرأ قل والله أحد بدون تدبر، لسانه يجري بها هكذا ولا يشعر بهذه المعاني. وأنا الآن أطلب مثلا من شخص يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد مثلا لمدة نصف ساعة ولا يمل، ربع ساعة ولا يمل، يجدها ثقيلة صعبة عليه. انظروا إلى أحوال الصحابة رضي الله عنهم مع هذه السورة. هذه الكلمة الإخوة ليست يعني كلمة هكذا تلفظ باللسان وتسمع، بل حقيقة عظيمة. صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل بها، كما ثبت نعم أنه كان يقوم الليل بها، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، وصاحبه يعني كأنه تقال لهذا العمل يقوم الليل بها. هذا الحديث ثبت عند البخاري من حديث أبي سعيد، صحابي يقوم الليل بها، من منا يطيق هذا؟ وقيل لك تصلي فقط بقل هو الله أحد. هذا يبين لنا الإخوة فقه الصحابة لهذا الباب، باب الأسماء الحسنى، عندهم علم عميق بالله بأسماء وصفاته. يعني كم مرة يقرأ هذه السورة؟ تخيل كلما يقرأ يستشعر معنى من المعاني ويفتح الله على قلب معاني، سبحان الله. وهكذا في اسم الله تعالى الصمد. وآخر من الصحابة كلما قرأ سورة بعد الفاتحة اختتم بقل هو الله أحد، ختم قراءة بقل هو الله أحد. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، فلما سئل فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه، لأن قلبه قد امتلأ بمحبة الله فما يملك سبحان الله المحب، هذا المحب المشتاق للقاء الله، ما يملك إلا أن يختم قراءته بصفة الرحمن جل وعلا، لأنه صفة الرحمن، يتلذذ بذكر اسم محبوبه على قلبه ولسانه، لما يقول قل هو الله أحد الله الصمد، تلذذ بهذا أعظم لذة. وصحابي هذا ثبت في الصحيح من حديث عائشة، وصحابي آخر كان يؤم أصحابه في مسجد قباء، فكان كلما قرأ سورة الفاتحة قرأ بعدها قل هو الله أحد، ثم يقرأ ماذا؟ سورة أخرى يفتتح بها. فقيل له في هذا فقال إني أحبها، سبحان الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة، وهذا في البخاري من حديث أنس. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يصلي ويدعو يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإخوة هكذا المسلم يعني إذا قرأ هذه السورة وإذا قرأ هذا الاسم الله الأحد الصمد قل هو الله أحد الله الواحد، فهكذا يعني يقوم في قلب هذه المعاني، يشعر بعظمة الله وأنه المتفرد بالكمال والجلال والجمال، وهو المتفرد في ربوبيته وأفعاله وألوهيته، فله الكمال المطلق جل وعلا. فهكذا يعظم قدر الله تعالى في قلبك، تشعر بخشية، تشعر بمحبة لله، وتشعر لما يدخل في قلبك هذا الإجلال والتعظيم لهذا الواحد الأحد. يعني أنت هذا في الدنيا إذا قيل لك مثلا هذا الشيء نفيس ليس له نظير في الدنيا، مثلا يعني هذه السيارة ما لها، صنعت فقط بهذا مثلا بعدد واحد فقط، ما يركبها إلا الملك الفلاني مثلا، يكون شيء يعني في حياة الناس شيء يعني عظيم. وهي ممكن أن تصنع، ممكن أن، فما بالك بهذا الإله العظيم الذي تفرد وتوحد بكل صفات الكمال والجلال، والواحد في ربوبيته، الواحد في أسماء وصفاته، الواحد في أفعاله، فليس له نظير، ليس له شبيه، ليس له مثيل، وتفرد بكل كمال جل وعلا. فلما يدخل هذا التعظيم لله في قلبك لا شك أنك ستشعر بمحبة لله، بتعظيم لله، بخشية وإجلال ومهابة لله الأحد. فتقول لنفسك إذن أشعر في نفسي أني لا أريد أن أضيع شيئا من وقتي وجهدي وتعبي إلا لهذا الواحد الأحد المتفرد بالكمال. لماذا إذن أنا أعلق قلبي وأفعالي وكلامي بأمور تافهة بأمور ثانية؟ لماذا ما أعلق قلبي وكلامي يكون كله لهذا الأحد العظيم الواحد؟ فلواحد كل واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، كما قال ابن القيم رحمه الله. هكذا تشعر خلاص أنك يعني تريد أن تكون أفعال كلها واحدة لله فقط، للأحد، لعظمة جل وعلا. هو المستحق أن تفرد عبادتك بل كل تصرفاتك له جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلواحد يعني لله، كن واحدا، فلواحد لله كن واحدا في طلبك، في همتك، في صدقك، في عزمك، في كلامك، كن واحدا لا تشتت نفسك يمينا ويسارا، لأن العمل الإخوة إذا اتصل بالأحد الواحد بقي، واستفدت غدا يوم القيامة من هذا العمل بالحسنات والأجور. أما إذا انصرف لغير الواحد كان فانيا، كل شيء هالك إلا وجهه، كذلك كل عمل باطل إلا العمل الذي اتصل بوجه الله الكريم، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فما أريد به وجه الله الواحد الأحد بقي عند الله. حتى طعامك إذا أكلت ونويت أن هذا الطعام إنما أتقوى به على طاعة الله، شوف كيف طعامك وعمل كله يكون يصب في مجرى واحد، هذا من التعبد لله باسمه الأحد، تكون أعمال كلها واحدة لله، كلها لها نفس النية، أقصد يعني أن تنوي بها وجه الله، العبادات، المعاملات، معاملاتك مع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، أنس رضي الله عنه يخدمه 10 سنين فما يقول له أف قط، أن أقواله كلها أصبحت في مجرى واحد للأحد، كلها لله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، كل لله مخلصا لله. ذلك الله تعالى يسمي عباده بماذا؟ بالمخلصين. إنه من عبادنا المخلصين، يعني لأنه أخلص لله. كيف أخلص لله؟ أفرد الله بالعبادة ثم ارتقى إلى أعلى درجات التوحيد، فكانت تصرفاته وسكناته في الحياة الدنيا كلها لله، إن مشى مشى لله، إن نظر نظر لله، إن سمع سمع لأجل الله، إن تكلم تكلم لأجل الله، فتكون كل تصرفاته لله، فيخلصه الله لنفسه فيكون من المخلصين. فبهذا الإخوة يحقق المسلم حقيقة العبادة، ما يعلق قلبه بدينار ودرهم ودنيا وشهوات، تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، كما أنه يفرض الله بالعبادة، لا يعبد إلا الله، لا حجرا ولا شجرا ولا وليا ولا نبيا، كذلك في باقي تصرفاته، لأن الله هو الواحد الأحد. وكذلك إذا نظر من جهة هذا النظر الإخوة من جهة الألوهية، من جهة أفعال العبد، وإذا نظر من جهة الربوبية أيضا، هكذا تعيش في الكون لا ترى حركة ولا سكونا ولا عطاء ولا منعا ولا بسطا ولا قبضا إلا من الواحد الأحد جل وعلا، فيكون عندك الناس مجرد أسباب، وناس الناس مجرد أسباب وهم مخلوقون عاجزون ضعفاء. فلا يتعلق قلبك لا بطبيب في الشفاء ولا بدواء، ولا يتعلق قلبك لا بواسطة ولا بمسؤول ولا بمدير ولا بملك، لا، قلبك يكون لله الواحد الأحد، فيعظم توكلك على الله واعتمادك على الله وثقتك بالله. قال: وقد كان تكرر ورود اسم الله الواحد في القرآن في مقامات متعددة في سياق تقرير التوحيد وإبطال الشرك والتنديد. قال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لأن الإخوة في الحقيقة هذا الاسم هو خلاصة الدين، هذا الاسم هو الغاية التي خلقنا لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المشرك يعرف أن الله هو الواحد في أفعاله، هو يعني في ربوبيته، لكنه أهمل جانب الألوهية، فما اعترف وأقر بأن الله هو الواحد الذي يجب أن يفرد بالعبادة بأفعال العبد فأشرك. فهذا الاسم في الحقيقة به تحقيق أصل الدين وكمال الدين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون، توحد الله تعالى. فلذلك يناسب أن يذكر هذا الاسم الواحد عند تقرير الإخلاص والتوحيد، قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله، فيؤكد المعنى فيقول الواحد القهار. ما الدليل على وحدانية القهار؟ قهر كل شيء فتفرد كل من عليها فان، فتفرد إذن بالكمال الوحدانية. إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. وقال سبحانه في بيان أن هذه الوحدانية هي خلاصة دعوة الرسل وزبدة رسالتهم، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. تأمل في الآية حصران، إنما إن وأنما، قل إنما يوحى، يعني كأنه لا يوحى إلي إلا هذا، مع أنه أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله والشرائع والأخلاق وأشياء كثيرة، لكن لعظم هذا الأمر التوحيد وأن الدين كله راجع إلى التوحيد، قال قل إنما يوحى إلي، يعني الزبدة، زبدة الوحي توحيد الله. فإذا قلت ما الدليل على أن خلاصة الوحي، خلاصة القرآن، مقصد القرآن توحيد الله، هذه الآية، قل إنما يوحى إلي، يعني لا يوحى إلي إلا ماذا؟ أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فاستقيموا إليه واستغفروه، ويل للمشركين. وأيضا في سياق الدعوة إلى الإسلام لله والاستسلام لعظمته والخضوع لجنابه، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. تأمل، فإلهكم إله واحد، فماذا يثمر هذا الاسم؟ قال فله أسلموا، كما قلنا الإخوة. فالإنسان إذا استشعر عظمة الله وأنه الواحد متفرد بالكمال والجلال يخضع قلبه لله، يخبت لله ويسلم لله وحده جل وعلا، فما يتعلق قلبه بشيء آخر إلا الله جل وعلا. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وقال تعالى في تنزيه نفسه أما الدعية في حقه من اتخاذ الولد وأنه ثالث ثلاثة، تنزه وتقدس عن ذلك، فقال لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا فيتقرب الناس من خلاله ويجعلونه واسطة بينهم وبين الله، لأن هذه الآية جاءت في مقدمة سورة الزمر لدفع أكبر شبهة تعلق بها المشركون لما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، الأمر واضح، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ثم رد هذه الشبهة، دمغها، قال لو أراد الله أن يتخذ ولدا لستم أنتم الذين تتخذون له وتنسبون له الولد والشفعاء وتأتون من خلالهم تزعمون أنهم يقربونكم إلى الله، لا، لو أراد الله أن يتخذ ولدا، والولد أقرب شفيع، لاصطفى مما يخلق ما يشاء، لماذا أنتم تنسبون إليه الشفعاء والولد؟ قال سبحانه هو الله الواحد القهار، الواحد، فليس له شريك، ليس له شفيع يشفع شفاعة استقلالية فلا يستطيع أن يرد قوله أبدا، قل لله الشفاعة جميعا، هذا من وحدانيته جل وعلا. وقال تعالى ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وقال تعالى في إبطال عقائد المشركين قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. هذا الاسم يثمر الرهبة والخوف، وإله واحد تفرد بالعظمة والجلال، فيدخل في قلبك الخوف والرهبة والتعظيم لله تعالى وحده جل وعلا. وكل ما سوى الله فهو مخلوق ضعيف لا يستحق أن يكون في قلبك منه خوف ورهبة. نعم هناك خوف طبيعي، هذا أمر آخر، أما أن تخاف وتقلق وينقطع رزقي إذا ما فعلت كذا وإذا ما فعلت كذا، لا، أطع الله تعالى واعبد الله وابتعد عن معصية الله، ولا تجعل فتنة الناس كعذاب الله، فتخاف الناس وتترك أوامر الله لأجل ماذا؟ لأجل عملك، لأجل مطالب الناس. قال: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وقال تعالى في بيان في مقام بيان عظمته وكمال ملكه وخضوع الخلائق له يوم القيامة: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فهو يثمر الخضوع لعظمته جل وعلا. قال: هذا وقد أفاد هذان الاسمان الواحد الأحد توحد الرب سبحانه بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه فيها مشارك، وأن الواجب على العباد توحيده عقدا وقولا وعملا، بأن يعترفوا بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية، ويفردوه بأنواع العبادة. ويمكن تلخيص دلالات هذين الاسمين في النقاط التالية، وهذا يعني من باب الترتيب وتنسيق ما سبق. قال: نفي المثل والند والكفء من جميع الوجوه، فهو تبارك وتعالى الأحد الذي لا مثيل له ولا نظير، تفرد بالكمال فلا نظير له ولا ند، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما قال: قل هو الله أحد، المتفرد المتوحد بالكمال والجلال والربوبية والأفعال العظيمة، فهو الذي يجب أن يعبد وحده، الله الصمد المعبود المقصود وحده، نفى عن نفسه الفروع والأصول والنظراء، فقال: لم يلد ولم يولد، نفى عن نفسه الفروع، لأن الولد يشبه والده. قال: لم يلد ولم يولد، كذلك المولود يشبه أباه، ولم يولد، لم يلد ولم يولد، فبقي ماذا؟ النظراء. ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مثيل وكفو يكافئه ويماثله جل وعلا. هذا حتى يفتح في قلب المسلم سبحان الله الشوق للقاء الله والنظر إلى وجهه الكريم جل وعلا. أنت إذا قيلك في الدنيا هذا الشيء ليس له نظير في الدنيا مثلا، عنه ما فيه شيء في الدنيا ليس له نظير، لا بد أن يكون له زوج، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، تتذكرون فتعرفون أن الله هو الأحد، وأن كل ما سواه مخلوق له شبيه له نظير كل شيء. قال: الثاني بطلان التكييف، وهو خوض الإنسان بعقله القاصر محاولا معرفة كيفية صفات الرب سبحانه، وهذا محال، لأن الرب سبحانه متوحد بصفات الكمال متفرد بنعوت العظمة والجلال، فلا يشركه فيها مشارك ولا وليس له فيها شبيه أو مثيل. لأن الإنسان كيف يعرف مثلا يعني صفة الشيء؟ إما أن يراه وإما أن يرى مثيله، لا طريق إلا هذين الطريقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا أنكم لن تروا ربكم، يعني في الدنيا، والله تعالى ليس له مثيل، لم يكن له كفوا أحد، فلا سبيل إذن للتكييف. قال فأن للعقول أن تعرف كنه صفاته سبحانه، بل كل ما يخطر بالبال من الكمال فالله أعظم من ذلك وأجل، كما يقال كل ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك بل أكمل وأعظم جل وعلا. والمسلم يبتعد عن التكييف ولا يعني يسترسل مع وساوس الشيطان في هذا. قال ثالث إثبات جميع صفات الكمال بحيث لا يفوته منها صفة ولا نعت، ولا نعت دال على، ولا يفوته منها صفة ولا نعت دال على الجلال والجمال تفرده جل وعز بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه وجه من الوجوه. أن له من كل صفة من تلك الصفات أعظمها وغايتها ومنتهاها، وأن إلى ربك المنتهى، فله من السمع أكمله ومن البصر أكمله ومن كل صفة أكمل وصف وأتمه، كما قال سبحانه ولله المثل الأعلى، تقول هو الأحد المتفرد بالكمال. تنزيه سبحانه عن النقائص والعيوب إذ هي تلحق أوصاف المخلوقين، أما الأحد سبحانه فقد تفرد بالكمال والعظمة والجلال بلا شبيه ولا مثيل ولا مثال. ولهذا قال تعالى في تنزيه نفسه عن الولد سبحانه هو الله الواحد القهار. وجوب الإقرار بتفرده سبحانه بالكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله واعتقاد ذلك في القلب، وهذا هو التوحيد العلمي، توحيد العلم، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية سمى التوحيد العلمي، أن اعتقاد في القلب، علم بقلبك تؤمن أن الله الواحد في صفاته وأسماء وأفعاله هو الرب وحده، توحيد الله بأفعاله. هو النوع الثاني قال وجوب إفراده سبحانه وحده بالعبادة وإخلاص الدين له، وأن تفرده سبحانه وحده بالخلق والرزق والعطاء والمنع والخفض والرفع والإحياء والإماتة يوجب أن يفرد وحده بالعبادة، وهذا هو التوحيد العملي، توحيد الألوهية، توحيد العبادة، وهو توحيد الرب بأفعال العبد، توحيد الله بأفعال العبد، يعني أفعالك أنت تكون واحدة لله ما تكون لغير الله. قال الرد على المشركين وجميع صنوف المبطلين ممن لم يقدر الله حق قدره ولم يقروا له بتفرده وكمانه فاتخذوا معه الشركاء وضربوا له الأمثال وظنوا به ظن السوء ظن السوء وانتقصوا جناب الربوبية وناقضوا مقصود الخلق وهو التوحيد وإفراد الله بالذل والخضوع وسائر أنواع العبودية، فاشمأزت قلوبهم من التوحيد ونفرت نفوسهم من الحق والهدى. قال تعالى وإذا ذكر الله قال وحده وحده بالتوحيد اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هكذا للأسف اليوم بعض الناس إذا سمع من يتكلم عن التوحيد، تقرير التوحيد وبراهين التوحيد ونواقض التوحيد اشمئز قلبه عياذ بالله، هذا من يعني أعظم علامات موت القلب وقسوة القلب، اشمئز ممن يتكلم عن توحيد الله. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدباره النفورا، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم به وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. رزقنا الله تحقيق توحيده وحسن الإيمان بتفرده وحدانيته إنه سميع مجيب. فالعبد يعني عليه أن يعني يوحد الله، وهذا الاسم كما عرفنا فيه رد على جميع يعني أهل البدع الذين خاضوا في باب الإيمان بالله، المشرك يرد عليه بهذا الاسم لأن الله هو المتفرد المتوحد بالعبادة، الذي يعطل الأسماء الحسنى أو يشبه الله تعالى بخلقه يرد عليه بهذا الاسم، هو الأحد المتفرد بالكمال، فلماذا تتوهم النقص وتنفي الصفات عن الله؟ وهكذا يرد بهذا الاسم على جميع الطوائف التي خالفت يعني معتقد أهل السنة في باب الإيمان بالله، في توحيد الإلهية، في توحيد الأسماء والصفات. سبحان الله، يعني ولا يزال العبد الإخوة يعني يتعبد الله ويتعبد الله بهذا الاسم حتى يشعر بلذته ويسعد في الحقيقة، لأنه يشعر العبد إذا قام بالعبودية لله، يصلي الليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة ويقول أفلا أكون عبدا عبدا شكورا، يتلذذ بعبودية للأحد الواحد، فلا تتعلق ولا تنصرف إلا له، فتعظم محبة الله تعالى في قلبك وتتلذذ بهذا وتسعد بهذا. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من إيش؟ المعذبين في نار جهنم. وكذلك في الدنيا، كل من كان في قلبه تعلق بغير الله كانت محبة هذا المخلوق عذاب عليه. شوف هذه الآية تدل على التوحيد هو الراحة والسعادة. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. تريد الراحة والسعادة والطمأنينة، علق قلبك بالله، علق قلبك بالله وحده، تشعر بأعلى درجات السعادة، ذهبت عنك الدنيا كلها، قلبك معلق بالله ما يضرك شيء. ما دمت مع الله فما فقدت شيئا، ذهبت الدنيا، ذهب المال، ذهب الزوج، ذهبت الزوجة، الحمد لله على كل حال. ومن تعلق قلبه بغير الله يعذب بهذا المخلوق الذي تعلق به. رجل مثلا معلق قلبه بزوجته كأنه يعني تعبد القلب لها، إذا سخطت عليه يشعر بضجر وقلق في ذهنه. وكذلك العكس، المرأة تعلق قلبها بالزوج تعلقا عظيما، فإذا ذهب عنها أو تزوج عليها أو فعل كذا يشعر القلب خلاص منها. لا، الراحة بهذا. فلا تدعو مع الله إلا آخر فتكون من المعذبين. فإذا هكذا اطمأن القلب بذكر الله بالله ما يضره ما فاته. يعني هذا ما إحسانه إلى زوجته إلى أولاده إلى الناس. لكن الإخوة هذا يعني من أراد أن هكذا يعيش حياة طيبة بتوحيد الله، لا توجد حياة أحلى من حياة الموحدين لله تعالى الذين يتعبدون الله بهذا الاسم الأحد الواحد، توحيد لله تعالى في كل شيء. تأملوا إلى بلال رضي الله عنه كيف تعبد الله بهذا الاسم وتذوق حلاوة هذا الاسم. بلال رضي الله عنه في أول الدعوة لما أسلم كان تحت أمية بن خلف عدو الله، فكان يأخذه في حر الظهيرة ويطرحه على الرمال الملتهبة ويضع على بطنه وصدره صخرة عظيمة ويقول لا تزال على هذا حتى تكفر بمحمد. فماذا كان يقول؟ أحد 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 جل وعلا، يعني أنا خلقت هذه الدنيا لهذا الإله الواحد الأحد، أصبحت عبد له، لا أتعبد لغير الله ولا أشرك بالله مهما فعلت. فما دمت أني عبد لهذا الإله أشعر أني متعبد لهذا الإله، هذا الإله العظيم الأحد الأحد في أسماءه وصفاته وعظمته وأفعاله، فلا يضرني شيء، افعل ما تشاء، أحد أحد. فيتذوق حلاوة التوحيد وهو يعذب أشد العذاب، لكن هكذا يشعر بحلاوة وهو يتعذب. لأن الإنسان إذا بذل جهده وتعبه لأجل محبوبه يتلذذ بهذا التعب في الحقيقة، يتلذذ بهذا التعب. حسب نفسي من الجزاء شعوري أنني في ذات الإله أبذل نفسي، حسب نفسي يعني يكفي نفسي من الجزاء شعوري، حسب نفسي من الجزاء شعوري أنني في ذات الإله أبذل نفسي، أنني في ذات الإله أبذل نفسي، يعني لما تشعر أنك تبذل نفسك لله، تعيش لله، تصلي لله، تقوم الليل لله، تصوم وتتعب لله. في شهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه كله إلا قليلا، ترفع فيه الأعمال إلى الله، تشعر بتعب يوميا تصوم، ما تفطر إلا يومين ثلاثة فقط، هكذا تشعر بلذة إذا كنت تستشعر أنك تتعبد لله، أنك تبذل نفسك للأحد، للواحد فقط، لمحبوبي جل وعلا. حسب نفسي من الجزاء شعوري أنني في ذات الإله أبذل نفسي لأجل الواحد الأحد. هكذا كان بلال رضي الله عنه يتلذذ بهذا، فأكرمه الله تعالى، فكان هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينادي بالتوحيد من تحت الصخرة، فجزاه الله تعالى من جنس عمله فجعله مناديا بتوحيد الله من فوق المئذنة أو من أعلى دور أهل المدينة كما كان المؤذن يؤذن. ثم لما فتحت مكة كان هذا الصوت الذي سمع في مكة من تحت الصخرة يقول أحد أحد، صعد على الكعبة وقال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. سبحان الله، كرم الله كيف على العبد، رحمة الله به. كان هذا الصوت يدوي من تحت الصخرة، لكن الآن يدوي من أعلى الكعبة بالتوحيد الصريح، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، الله أكبر. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على تكميل التوحيد وفهم التوحيد ومعرفة حقيقة التوحيد والعيش بتوحيد الله تعالى. نزعم الإخوة أننا الذين نعرف حقيقة التوحيد، وكثير من الفرق نعم بالفعل ضلت عن هذا الباب، لكن بعد ذلك إذا نظرنا إلى حياتنا وتصرفاتنا نجد والله كثيرا من التصرفات أبعد ما تكون عن التوحيد وأخلاق الموحدين. الموحد، الموحد يكسل عن عبادة الله ولا يقوم الليل ولا يصوم النهار، أي توحيد هذا؟ أي تعظيم هذا؟ التوحيد ماذا؟ توحيد تعلق القلب بالله تعلقا عظيما، أصل التوحيد الحمد لله موجود، لكن بعد ذلك أين التنافس في تحقيق كمال التوحيد؟ الموحد هكذا يفعل، ينام الليل الطويل ويفطر كل يوم ولا يلقي بالا لعبادة الله وتعظيم الله تعالى. الموحد ما يذكر ربه ومحبوبه إلا قليلا، تمر عليه الأنفاس والأوقات في الدنيا ولا يذكر الله إلا قليلا، ما يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في الصباح وفي المساء، أي توحيد هذا عند هذا الموحد؟ أين التعبد باسم الله الأحد؟ والله لو كانت القلوب مليئة بمحبة هذا الاسم وتعظيم هذا الاسم ما تمالك الإنسان نفسه إلا أن يردد هذه الشهادة لا إله إلا الله، لأن هذه هي حقيقة الأحد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يكررها بصدق وإقبال على الله. الموحد يعامل الناس لأجل مصالحه هو، يعامل الناس لأجل مصالحه الشخصية، هكذا يكون التوحيد. التوحيد أن تعامل الناس لأجل الله، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، توحيد الله تعالى. أما أن يغضب إذا أهين، إذا سبه ساب يغضب وينتصر لنفسه، أي توحيد هذا عندك؟ وأنت في الحقيقة قد تخدع نفسك، تقول أنا أدرس كتاب التوحيد وتعرف على الأبواب في كمال التوحيد، أي توحيد هذا؟ لابد الإخوة أن نشعر بحقيقة التوحيد. التوحيد ليس معنى عاديا هكذا يعني، وإنما امتدح الله تعالى عباده السابقين بهذه الكلمة، إنه من عبادنا المخلصين، يمتدحهم بالإخلاص والاستسلام لله. إذ قال لو رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فلابد أن ينتصر الإنسان، يذبح نفسه، فما تكون بينه وبين الله هذه النفس، لا، تكون علاقتك صافية مع الله، وينتصر عليها. إذا تعامل مع الناس إنما يعاملهم لله، يحسن إليهم لأجل الله. يخاف الله تعالى في الناس أن يظلمهم، يرجو الله تعالى بإحسان إلى الناس، كل تصرفات لأجل الله تعالى. فهذا التوحيد الذي يجعل الإنسان بعيدا عن ظلم الناس والتعلق بالشهوات والدنيا الفانية. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على تحقيق هذا الاسم والقيام به، مع الإخوة النظر إلى الأبواب التي يدخل الشرك الأصغر أو الأكبر من خلالها على العبد. تعليق التمائم وهاتوا الأبواب في كتاب التوحيد، يلا، مما فيه شرك أصغر أو يعني عدم تحقيق كمال التوحيد، تعليق التمائم، قول ما شاء الله وشئت، لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، الإنسان إذا أراد بعمله الدنيا، كل هذه أبواب ذكرها الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد. بالفعل لمن يقف عندها ويتأملها يعرف حقيقة التوحيد وكمال التوحيد. وهكذا أيضا في سائر معاملاتنا وأخلاقنا وحياتنا وأذكارنا وأنفاسنا، كلها تكون راجعة لتوحيد الله، تكون خالصة لله. لعلنا نقف عند هذا الاسم، كان في يعني البال أن نكمل يعني اسم الله الصمد، لكن لعل في هذه الإطالة يعني خير، أن الإخوة التوحيد هو أعظم يعني شيء في هذه الدنيا، أعظم شيء توحيد الله تعالى. فلنجدد يعني حالنا مع توحيد الله. وأيضا من أراد أن يعني في سورة طه إشارة أيضا إلى هذه الفائدة، أن التوحيد هو السعادة الحقيقية. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض ومن بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وأكذا لو تتأمل في هذه السورة تجد أن هذه السورة يعني من فوائدها ومقاصدها أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن توحيد الله بها تكون السعادة، بهذه الشهادة لا إله إلا الله. والشقاء كل الشقاء في الشرك. ذلك السامري لما صنع العجل لبني إسرائيل وكان سببا في وقوعهم في الشرك المناقض للتوحيد، عاش في شقاء في الدنيا والآخرة. فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، يعيش منبوذا شقيا، وإن لك موعدا لن تخلف، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. وأيضا قال فيها لما ذكر الجنة، قال لآدم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، قال قبلها إيش يا آدم؟ إن هذا عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى شقاء بمعصية الله. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، سعادة طمأنينة. وقال في آخر هذه الآيات فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، الهدى الذي هو توحيد الله في هذه السورة جاءت لتقرير التوحيد من هذه الناحية والترغيب فيه من هذه الناحية. قال ومن أعرض عن ذكري، ذكر الله توحيد الله، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. طبعا الإخوة بالنسبة لهذا الدرس يعني إن شاء الله نكمل يعني هذه الدروس في هذا الكتاب بعد رمضان إن شاء الله، يعني هذا الدرس يكون آخر درس لأننا تأخرنا في فقه الصيام، فسنجعل إن شاء الله درس منار السبيل بعد المغرب بعد العشاء، بعد المغرب وبعد العشاء من الأسبوع القادم، لأني أنا فقط عندي الآن أسبوعين هنا في البلاد، الأسبوع القادم والأسبوع الذي بعده فقط، ثم ما أكون موجود إلى قريب رمضان، فما يعني نستطيع أن ننهي مقرر الصيام. لذلك سنأخذ اليوم درس، والأسبوع القادم درسين في الصيام، والذي بعد درسين فيكون عندنا 5 دروس الصيام، حتى يعني ننهي كتاب باب الصيام من كتاب منار السبيل. وإن شاء الله يعني عني أنا والله يعني أريد أن نتذاكر هذا الباب وهذا الكتاب العظيم في أسماء الله الحسنى، لكن إن شاء الله يعني لعل يكون في هذا شيء من يعني الحافز والمشجع لأن يعني يراجع الإنسان ما فاته مثلا، ويضع كل اسم كيف أتعبد الله تعالى به، يرتب نفسه. ثم بعد ذلك نكمل إن شاء الله بعد رمضان إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.